الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في البحث السابق بأنه الروايات التي توجد في كتاب تحف العقول لم تذكر أسانيدها، وبالتالي يحكم عليها بالإرسال، فيكون هذا مانعا من شمول دليل الحجية لهذه الروايات، ومنها الرواية التي مهدها المصنف في البحث. وقلنا أنه قد توجد بعض المحاولات لمعالجة الإشكال السندي. المحاولة الأولى التشبث بما ذكره مؤلف الكتاب في الديباجة، حيث قال في الديباجة: وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا، وإن كان أكثره سماعا، إلى أن قال: بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم، وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء إليه والعمل به. فيقال بأن مؤلف الكتاب قد شهد بأن هذه الروايات فيها أسانيد من جهة أولى، وثانيا رواتها من شنو؟ من الثقات، حيث قال بأنه ما ورد إليكم عما فرض الله طاعته عليكم وتلقوا ما نقله الثقات. فهو يشهد بأن رواة كتابه أو رواة الروايات الموجودين في كتابه، هؤلاء الرواة من الثقات، فهو يشهد بوثاقة أصحاب والرجال والرواة الموجودين في السند، كما قيل في حق إبراهيم بن هاشم، كما قيل في حق من ابن قولوي. فالكلام هو الكلام أيضا في ابن شعب الحراني. فهل يمكن التعويل على هذه القرينة لحل هذه المشكلة أو لا؟ فنقول قوله بأنه نقله الثقات يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول شهادة المؤلف بوثاقة خصوص المشايخ المباشرين الذي تلقى منهم الروايات، فيصدق حينئذ على هذا إذا تلقى مباشرة هذه الروايات من مشايخه الثقات، يقول نقله الثقات. نقله شنو؟ يعني نقله لمن الذي نقله لي؟ الثقات. فيكون إشارة إلى خصوص المشايخ المباشرين لمن؟ لابن شعب الحراني. وبناء على هذا الاحتمال لا ينفعنا لا تنفعنا هذه العبارة في حل هذه المشكلة السندية، إذ يشترط أن يكون جميع سلسلة السند من الثقات، لا أن المشايخ الذي تلقى منهم مشايخه فقط وفقط هم الثقات. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أنه يشهد بوثاقة جميع سلسلة السند في جميع رواياته، فكل رواية رواية قل تلقيتها عن الثقات، لا خصوص المشايخ المباشرين، بل الأولى نقلها الثقات والثاني نقلها الثقات، فلا يوجد في سلسلة السند من هو ضعيف. وبناء على هذا الاحتمال قد يقال إذن تنفعنا شهادة المؤلف بشنه بتمامية بل بوثاقة سلسلة السند، والذي يراد إثباته في هذه المحاولة الأولى، أي معنى المعنى الثاني دون المعنى الأول، فما هو المستظهر من بين المعنيين، هل الأول أو الثاني؟ ماذا تستظهرون؟ نقله الثقات عن السادات.
شيخنا الزاكي
يعني هذا الآن معنى عندنا جيد خبر الفكر، هل هذا هم من كان يبني عليه وإذا ما في قبول الرواية والعمل بها معلوم حمل العبارة على هذا المعنى
يعني نقله الثقات عن السادات. ألا يصدق نقله الثقات إذا كان مشايخه المباشرين ثقات؟ يقول نقله الثقات لي أنا هذا المطلب، نقلوا لي ثقات، ما لي علاقة الثقة من وين جايبنا؟ ألا يصدق عرفا نقله الثقات؟ نقول في تحليل المطلب تارة نلاحظ حق العبارة نقله الثقات، فقد يقال غاية ما يستفاد من هذه العبارة عرفا تصدق في موارد ما لو كان ابن شعب الحراني تلقى هذه الروايات من مشايخه الثقات، فيقول تلقيت هذه الروايات من الثقات وهم هؤلاء الثقات نقلوها عن السادات عن الأئمة عليهم السلام. بعد ما لي شغلهم من وين تلقوها؟ أنا تلقيتها عن الثقات، هم تلقوها عن من؟ ما لي علاقة. واضح. إذن إذا نحن وحاق هذا المطلب نقله عن الثقات، فغاية ما يستفاد منه أنه شنو؟ أنه إنما هذه الروايات تلقيتها عن مشايخ المباشرين الذين هم ثقات. نظير ما قالوا في بعض الموارد أنه هذا لا يروي إلا عن الثقات، يعني هذا يلتزم بأنه إذا رواية تلقى عما ثقة، أما الثقة نقلها عمان أنا لا أتعهد بذلك. فلو اقتصرنا على هذا التعبير شيخنا الجليل فلا ينفعنا في حل المشكلة، وهذا ما استظهره جمع من الأعلام، فقالوا إذن هذه المحاولة محاولة شنو؟ غير تامة. ولكن
إذا لاحظنا حيثية أخرى في هذه الديباجة وهي أنه ألفها بحسب ظاهر ما قرأنا لكي يتلقاها الطرف الآخر، أي لكي تكون داخل في دائرة الاعتبار، دائرة الحجية وإضفاء القيمة العلمية لروايات كتابه. صحيح، قال فتلقوا وتلقوا بالعمل فخذوا منها، مو بس قال تلقوه عن أنا تلقيت عن ثقات سكات، قال فخذوا بها. وهو عندما ذكر هذه الديباجة ماذا أراد؟ أراد أن يضفي أي قيمة؟ قيمة علمية لروايات كتابه، فحيثيتين: إضفاء القيمة العلمية للكتاب، ترى كتابه مو أي روايات، ترى أنا سمعتها أسقطت والرئسانين شنو؟ اختصارا وإيجازا وإلا أكثره سماعا. ليش كل قاعد يكرر هالمطلب؟ وتلقيته عن الثقات، هذا في سياق إعطاء القيمة العلمية لكتابه. هذا جهة. جهة ثانية، مو بس أي قيمة علمية، قيمة علمية أفضت إلى لزوم العمل بهذه الروايات والعمل بهذه الروايات. فهاتان الحيثيتان تفضي إلى أنه لا يمكن أن يكون مراده فقط وفقط خصوص توثيق المباشرين، إذ أي قيمة علمية لرواية يكون ناقلها لي ثقة لكن جميع سلسلة الأسناد أو في بعض سلسلة الأسناد ضعاف أو مرفوعات أو مراسيل، فالرواية المرسلة أو الضعيفة مجرد أن يأتي الثقة وينقلها لي هل تكون لها قيمة علمية؟ تفتين، رواية عندنا مرسلة، رواية مرفوعة، رواية رواها فيها بعض الضعاف بل ضعفوا من قبل الرجالين، جاء الشيخي ونقلها لي، هل في نقله انقلبت من عدم القيمة العلمية للقيمة العلمية؟ لا. إذن كون الرواية لها قيمة علمية لا يكفي فيها فقط وفقط وثاقة المباشرين، وأما باقي السلسلة وهي الأهم إلى الإمام عليه السلام ليسوا بثقات. فهذا يعني بهذه القرينة المحتفة بهذه العبارة لا بد أن تكون السلسلة الأسناد شنو؟ من الثقة. هذا من جهة. وأيضا الحجية اللي هو أعظم القيمة العلمية، ما يقف إذ قد يقول قال لا يكفي في القيمة العلمية هذا المقدار، أنه ما نقلها بالوجادة، ما نقلها من أي مكان من السوق، تلقاها عن مشايخه الأثبات، خصوصا إذا كان مشايخه مثلا من المدققين الذين لا ينقلون أي رواية، هذا محل بحث عنده مفصل يسمى بنقاد الأخبار، لا ينقلون أي رواية، يتثبتون عمن رواه، فإذا كان ينقل عن الثقة فهذا هم قيمة علمية مثلا ياي. ولكن لا إشكال أنه لم تدخل الرواية في دائرة الحجية ولزوم الاتباع وأمر الآخرين باتباع روايات الكتاب إلا إذا فرغ عن أن باقي سلسلة السند هم من قبلهم أيضا ثقات، وأما إذا لم يكونوا ثقات فلن تكون الرواية داخلة في دائرة الحجية، إذ لم يقل أحد أن الرواية الضعيفة إذا رواها ثقة دخلت في دائرة الحجية. فبهذا الحيثية يا سيدنا سيكون حينئذ الملحوظ له توثيق كل سلسلة السند. فإذا خلينا ونحن والقرائن التي ذكرناها سنقول بأنه المؤلف يشهد بوثاقة كل رجال ورواة أسنان كتابه، إلا أنه يوجد مانع خارجي. انتهينا من القرائن الداخلية،
إذا تضح إن شاء الله المطلب، تارة نحاكم رواه الثقات بس، تارة ننظر للقرائن الداخلية. الآن ننظر إلى قرائن، قرائن الخارجية. إذا لاحظنا القرائن الخارجية يا سيدنا، فيوجد مبعدات لقبول هذا الاستظهار والنتيجة التي توصلنا إليها. المبعد الأول بأنه بعض الروايات في كتاب تحف العقول إذا لاحظناها في مصادر المتقدمين من أصحابنا فلم نجد لها سندا في تلك الكتب، يعني أطبقوا على عدم وجود سند، مرسلة مرفوعة، وهذه حالة معتد بها، مو رواية مقدار، معتد به. إذا قارنا بينها وبحثنا رأينا الرواية مروية في كتب من قبل ابن شعبة لكن ليس لها سند ومرسلة، فمن البعيد جدا أن يظفر المتأخر وهو ابن شعبة الحراني بأسناد لمثل هذه الروايات، ولا توجد هناك أسناد لكل هذه الروايات في أي كتاب حديثي آخر، مما يعني الاستبعاد العقلائي عن أنه ظفر بسند لهذه الروايات المرسلة والمرفوعة واطلع على سلسلة السند واتفق أنهم كلهم ثقات. تفتين هذا من البعيد جدا، أشبه بأنياب الأغواء، كل هالروايات اللي هي مراسيل اتفق أنه رأى أسنادها واطلع عليها واتفق أن كل رواتها ثقات، هذا أشبه بشنو؟ بالاحتمالات الذي ذره في بقعة الإمكان، وإلا احتمال عقلاء بعيد. فهذه القرينة تمنع من استظهار هذا المطلب، لأن هذا الاستظهار قام منشأ عقلائي، بل قام الإطمئنان على بطلانه، فلا يشمله دليل حجية الظهور. هذا أول مبعد. أول مبعد ثاني أن بعض هذه الروايات رأينا أسنادها وفيها من هو واضح الضعف بين الأصحاب، إذ الذي من البعيد جدا أن يأتي شخص ويشهد بوثاقة من هو الموجود الذي اتضح لنا حاله بالوضوح. فهذا مبعد شنو؟ مبعد ثاني. نفس هاي المبعدات قريب منها يعني التي ألجأت سيد الطائفة في رفع اليد عن الاستظهار من كتاب شنو؟ ابن قولوي، فيقول بحسب البيان الذي أصدره هو الذي نقله غير واحد في كتبه، إذا لاحظنا القرائن الاستظهار بحسب القرائن الداخلية نفهم أن ابن قولوي في مقام بيان والشهادة بوثاقة كل من هو موجود في كتاب كامل الزيارة، إلا أن هناك مناشئ خارجية أوجبت الاطمئنان بعدم إمكان أن يكون هذا هو مراده الجدي، منها أن الروايات مرسلة، في بعض الروايات اللي هي كامل الزيارات رأينا روايات في كتب أخرى مراسيل مرفوعات بعضها واضح الضعف، مما يبعد أن يكون ابن قولوي يشهد بوثاقة هؤلاء. هذا مطلب كام؟ هي مبعد كام؟ مبعد ثالث، بغض النظر وجدنا وما وجدنا، نفس هذا المطلب في حد ذاته بعيد جدا، كل هذه الروايات في تحف العقول الآلاف، كلها أسنادها رواتها ثقات، خصوصا أن أكثرها في روايات المواعظ وروايات الآداب والسنة التي كثر فيها المرافعات والمراسيل والضعف السندي. إذ من البعيد أن يأتي شخص ويقول جميع سلسلة الأسناد في كل هذه الروايات كلهم ثقة، هذا مطلب في حد ذاته شنو سيدنا؟ بعيد جدا. روايات الأحكام لا يسلم منها إلا القليل، ماذا أعرف بكل كثير من هذه الروايات شنو؟ مواعظ. وظاهرة عندهم في روايات المواعظ كثر فيها بحسب الحساب الاحتمال المراسيل والمرفوعات والضعف السني، قليل من الروايات بحسب النسبة يعني تكون روايات تامة الأسناد، مما يبعد التصديق بمثل هذه المقولة. إذن هذه مبعدات تمنع من قبول مثل هذا الاستظهار، فالنتيجة يا شيخنا أنه لا يمكن استظهار هذا المطلب من قبل من الديباجة. هذا الإشكال الأول. إذن عبارته في الديباجة لا تنفعنا في حل إشكال السند. هذا الاعتراض الأول عمقنا. اعتراض ثاني، سلمنا بأنه هذه العبارة ظاهرة فيما تقولون، ولكن لا ينفعنا هذا شيء لعدم ثبوت الديباجة أنها ما كتبه الحسن بن شعبة الحراني، لأنه لا يوجد عندنا سند صحيح إلى النسخة كما بينا في الجلسة السابقة. فعدم وجود سند صحيح للنسخة يعني عدم وجود طريق معتبر أن الذي كتب الديباجة من؟ نفس بن شعبة الحراني. هذه مشاكل في الكتب، رأينا أن بعض الكتب التي عمل الديباجات من؟ الجامع أو شخص ناسخ، مو نفس المؤلف. فلا نحرز أن الذي كتب هذه الديباجة هو ما الحسن بن علي بن شعبة الحراني، لعله شخص آخر هو أقحم هذه الديباجة لأجل أن يروج الكتاب وينسخه ويبيعه في الأسواق. قررنا احنا تفتين أصحاب اللهو غير الخير ناس واجي ما ندري احنا في الأمان على. فإذا لم نحرز النسخة فما أدرانا أنه هذه الديباجة لمن؟ لبن شعبة. هذه نفس المشكلة موجودة في أي كتاب شيخنا؟ تفسير القمي، نفس المشكلة. من هو الذي كتب الديباجة؟ هذه مشكلة رقم اثنين. مشكلة ثالثة، التفت لهذه المشكلة الثالثة مهمة، بحث كبروي. شوي كل أبحاث شنو في خنا كبروية في كل الكتب يجيك هالمشاكل. إذا تنزلنا وقلنا أن الديباجة للمؤلف والمؤلف هم ثقة، انتهينا من وثقة المؤلف وانتهينا من أنه ظاهر كلامه توثيق شنو شيخنا؟ جميع سلسلة الأسناد. هنا يطرح بحث لم يتعرض له حسب مراجعتي، لم يتعرض له بالتفصيل، وهو أن الثقة إذا أخبرنا أنه نقل عن ثقة وهو المنقول عن مجهول الحال، مجهول العين، مجهول العين، مجهول الاسم بالنسبة إلينا، فهل يمكن قبول كلامه أو لا؟ واضح السؤال؟ الثقة جغل أخبرني الثقة، خد الثقة منه ما قال لنا مجهول العين، بس قال لنا أخبرني الثقة ولم يقل لنا من هو الذي أخبره، فهل يمكن الاعتماد على كلامه وشمول دليل الحجية، لأن نقول هذا ثقة وأخبر عن ثقة، إذن ثقة عن ثقة، إذن الرواية تامة. مع أنه لو صرح لنا بالاسم لعله نظفر بالمعارض لهذا التوثيق، فهو يشهد بوثاقته ولكن يوجد معارض له يشهد بعدم وثاقته. هو ايش سوى عشان ما يورطنا؟ يخليك تقول نقلت عن الثقة خلاص، مع أنه لو صرح باسم ايش يصير؟ عرفناه ودرسناه وخليناه في المحك العلمي، بس هو يعرف أنه إذا صرحت باسم أنا مثلا ما بتسلم هذا الشخص منكم، فأنا أقول نقلت عن الثقة. ففي هذه الحال ماذا نفعل؟ ما هي الوظيفة يا سيدنا الجليل في مثل هذه المنقولات؟ الثقة نقل، وهذه ظاهرة موجودة في الروايات أيضا، قلنا نقلت عن الثقة، أخبرني الثقة، من هو الثقة؟ ما ندري من هو، مجهول الحين. شنو تقول سيدنا الجليل في مثل هذا المورد؟ تشمل المورد بلي. وقد يقال
وقد يقال أن توثيقه له قراء عنده ثبتت حجيتها له ولا تلزم
له حجة. لا، نسلم بأن التوثيق الثقة، إذا الثقة وقال ثقة توثيق حجة، يعني إذا بنينا على أنه نعمل نقول بحجية توثيقات بلي الثقة، وأنه توثيقاته حسية مو حسية، بنينا على هالمسلك الآن، مثل النجاشي إذا وثقت نقبل من باب حجية خبر الواحد في التوثيق، وهذا خبر حسي. ما نناقش الآن من جهة بحث آخر عشان نحصر البحث، له ما نناقش، وإلا لا تحصل نناقش في ذاك البحث ما يفيدنا شيء. إحنا الآن بناء كلامنا بناء على حجية التوثيقات وأنها توثيقات حسية. هنا يمكن تصور اتجاهين أشرنا لهما في الدورة الأولى. الاتجاه الأول هو أن يقال بأنه نعمل وبلي نرتب الأثر على شهادته، فإن هذا يشهد بأن الراوي الذي روى عنه ثقة، فيكون صغرى لكبرى موضوع الحجية. وأما احتمال أنه لو صرح باسمه لظفرنا بالمعارض، يمكن التغلب عليه باستصحاب عدم ثبوت المعارض بأن يقال موضوع الحجية مركب من جزئين. موضوع الحجية مركب من جزئين: أن يكون الراوي ثقة زائد عدم وجود معارض لهذا التوثيق، عدم وجود معارض يقول أن الراوي غير ثقة. ملتفتين المطلب؟ أما أنه الراوي ثقة فهي بشهادة الثقة، بشهادة في مكالمنا ابن شعبة يشهد أنه ثقة، قال هو ثقة ما عندي إشكال، وفرغنا أن الشهادة حجة حجة حجة، إذا ثبت الجزء الأول من الموضوع المركب. أما احتمال وجود معارض لمن أخبر عنه، شك هل يوجد له معارض؟ هذا الآن يشهد بوثاقته، هل هذا له معارض أو لا؟ نستصحب عدم ثبوت المعارض، والكفتين نستصحب عدم وجود المعارض، إذ نشك أن هذا الذي ينقل عنه ويشهد بوثاقته، هل يوجد شخص آخر يشهد لهذا الذي لا نعرف باسمه بعدم وثاقته؟ فنقول من يروي عنه، هل توجد شهادة بعدم وثاقته؟ نحن لا نعلم، الأصل عدم ثبوت تلك الشهادة، فيتنقح الموضوع المركب لأي دليل؟ لدليل الحجية. والذي يؤكد
هذا المسلك أن السيرة العقلائية أيضا قائمة على الاعتماد على مثل هذه النقولات. فلو السيد الجيد سألني شيء وقلت أخبرني الثقة عن ذلك، يسألني وإيش اسم هذا الثقة؟ أعطني اسمه خلنا أبحث عنه. هل ترى السيرة العقلائية قائمة على ذلك؟ ياي، قامت السيرة العقلائية على ترتيب الآثار في مثل هذه الموارد. فلو شخص قال لآخر نقل لي الثقة هذا المطلب، فهل ترى أنه يتوقف؟ يقول لا، لو قال اسمه لعله يوجد معارض، فأنا الآن أتوقف أو أنا أسأل باسمه. يراه العقلاء أن هذه وسوسة زائدة. المرتكز العقلائي يرى أن التوقف في مثل هذه الموارد وطلب السؤال عن من هو الثقة الذي تقصده أشبه بالوسوسة التي هي خارجة عن حريم العقلاء. ولهذا إذا قال لنا قال لي الثقة أن الأستاذ مثلا قال لك كذا وكذا، رتب الأثر بعد خلاص، تقول يجيب لي اسم الثقة من هو وش اسمه خلني أبحث عنه، ضحكوا عليه صحيح. هذا الاتجاه الأول، وش رأيك في الاتجاه سيدنا؟ احنا جبنا الاستصحاب بعد ذكرناهم السيرة، وجهين استصحاب يقول لي توحد واحد يخاف ما يحب السيرة، جبنا له موضوع المركب لدليل الحجية، موضوع مركب من جزئين، من أن يكون الراوي ثقة أن لا يوجد له معارض، هذا جبنا صياغة علمية. بعدين جبنا الصياغة العقلائية للمطلب، جبنا صياغة عقلائية للمطلب، وجبنا الصياغة العلمية للمطلب. الاتجاه الثاني، وبناء على هذا نقول في المقام ابن شعبة الحراني يشهد بأنه ينقل عن الثقات وإن كانوا مجهول العين، لكنه يتنقح الموضوع الحجية وهو الموضوع المركب من الجزء من الجزئين. وكذا السيرة العقلائية قائمة على عدم التوقف. الاتجاه الثاني هو أن يقال لا يمكن شمول دليل الحجية للمورد، وذلك لأنه وإن سلمنا أن موضوع الحجية مركب من جزئين، إلا أنه لا ينفعنا في تنقيح الجزء الثاني مجرد جريان استصحاب عدم ثبوت المعارض، وذلك لأنه هي أصول، بعض الأصول موضوعية في محلها، يشترط الفحص في جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد، فلا يصح أن يجري الشخص الاستصحاب ويبني عليه دون الفحص في مثل هذا المورد. فلو فرضنا، فهل رأيتم فاضلا فضلا عن عالم فضلا عن فقيه في بحثه العلمي إذا مر عليه شخص يفتح كتاب رجال الشيخ الطوسي ويرى الوثاقة ويغمض عينه، يقول أنا ثبتت عندي الوثاقة من كلام شيخ الطوسي، هل يوجد معارض أو لا؟ ما أفتح الكتب، أستصحب عدم وجود المعارض، ريح روحي. هل هذا مقبول؟ هل هذا مقبول؟ يقول أنا أفتح كتاب الشيخ الطوسي، شوف حد يبحث عن كتاب اللي كله وثق بعد زين، يفتح الكتاب وهاكو ثقة، قال أشك أن النجاشي ضعفه أو لا، أشك أن ابن الغضائري ضعفه، أستصحب عدم وجود المعارض قلق بدون الفحص. لا يجري الاستصحاب بدون الفحص في مثل هذه الموارد.
فلا بد من الفحص، وإلا لولا الفحص الاستصحاب ليس بحجة. وحيث إن الاستصحاب متوقف على الفحص ولا يمكن الفحص في المقام لأنه مجهول العين، فما تحقق شرط جريان الاستصحاب؟ حيث ذكر وشرحنا في محله في الأصول أن الموارد التي تكون في معرضية حصول المعارضة عادة فيها معرضية عقلائية، لا يمكن شمول إطلاق دليل الاستصحاب لها بدون الفحص، لأن فيها معرضية عقلائية للمعارضة، وباب التضعيفات والتوثيقات لكثرة الاختلافات يكون الشخص الموثق في معرضية وجود المعارض، فلا بد من الفحص لإزالة تلك المعرضية في المضان. ولهذا تبان العلماء على أنه لا بد أن يفحصوا في موارد المعارضة في باب التوثيقات، لأن في معرضية المعارضة العقلائية. وهذا إذن لم ينقح لنا موضوع الحجية. وكذا إذا جئنا إلى السيرة العقلائية، تفتوا إذا تعورف حصول الاختلافات ووجود المعارضات في المورد، فإننا لا نسلم وجود سيرة عقلائية على أنه يعتمدون على شهادة شخص يغمضون النظر، بل ما لم يعرفوا بالملابسات لا يعولون عليه، لأنه في معرضية المعارضة عقلائيان، وتلك المعرضية مانعة من التعويل والعمل بكلام المتكلم. ولهذا حصل الخلق في الموارد. إذا عندك سيرتين شو تميز بينهم؟ تارة يكون المورد ليس في مظن المعارضة العقلائية، ويكون كلام الشخص ليس في معرضية الابتلاء بالمعارض، فحينئذ يعولون على كلامه وينفون الاحتمال ده بالاستصحاب مثلا، أو عقلاء ما ينقب الاستصحاب ما يعولون على هالاحتمالات، لأن كلامه في معرض المعارضة. أما لو كلام عادة في معرض المعارضة فيعملون يفحصون يفحصون. وباب التوثيق والتضعيف عادة في معرضية، وجدنا كثير ممن وثقوا ضعفهم غيرهم، فيكون المورد مورد معرضية المعارضة، فلا بد حينئذ من الفحص، ولا سيرة عقلائية على العمل بمثل هذه الموارد. واضح إن شاء الله؟ فينبغي التمييز بين الموارد. ولهذا هذا مفشيال، أنا جاءتك رواية رواية صحيحة السند تدل على مطلب، تقول هل يوجد لها معارض أو لا؟ أشك في وجود المعارض، أستصحب عدم وجود المعارض، هل هذا صحيح؟ لا، لا بد من الفحص في مثل هذه الموارد التي هي محل الابتلاء عادة بمعرضية المعارضة. هذا الاعتراض كم سيدنا؟ ثالث، الاعتراض الثالث هذا على الاستدلال بالحل الإشكال بالديباجة. قلنا الاعتراض الأول ثقات بحسب القرائن الخارجية ليس ظاهرا في توثيق جميع سلسلة السند. الإشكال الثاني الديباجة، هذا الإشكال الثالث نقل الثقة عن مجهول العين. الإشكال الأخير سلمنا وتسلمنا أن كل هالإشكالات محلولة، لكن غايته تأتي مشكلة ثانية، أننا لو تنزلنا عن جميع هذه الإشكالات فغاية ما يوجد أن ابن شعبة الحراني يوثق سلسلة السند صحيح، وهو نسبته للرواة الموجودين في عصر النص نسبة متأخر، فيأتي بحث توثيقات متأخرين ومتأخر متأخر. لا استغفر الله, لا لا ما يأتي هذا, هذا اعتراض في غير المورد. لا هذا حذف ما يحتاج, لأنه هو ليس من المتأخرين, هو متقدمين. نعم ما يأتي هذا الإشكال. نعم هو معاصر إلى بلي, ما يأتي هذا في كتاب آخر أنا اشتبهت. إذن شيل الاعتراض الرابع. إذن هذه الاعتراضات الثلاثة إما كلها تامة أو لا أقل بعضها, فهذه المحاولة لحل مشكلة السند غير تام تامة, وهذا أفضل حل لمشكلة السند وقد عرفت الجواب عنه. الحل الثاني سهل وإشكال عليه سهل وننهي الكلام. دعوى أنه هذه الروايات وإن كان أسنادها ضعيفة, خلنا نتكلم عن روايتنا, إلا أنها منجبرة بعمل المشهور أو منجبرة بالشهرة, عبر أحسان منجبرة بالشهرة, واضح إن شاء الله. فنحن نسلم ما تقول أن الرواية مرسلة, لكن مجرد إرسالها لا يوجب خروجها عن دائرة الحجية, فهي مما اعتضدت بالشهرة, وهذا ما يظهر من بعض كلمات المحشين كالسيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته على الكتاب. والجواب على ذلك شنو؟ واضح. إذ ما هو مرادكم من الشهرة؟ هل الشهرة الروائية أو الشهرة العملية الاستنادية أو الشهرة الفتوائية بمضمون الرواية؟ وكلها غير ثابتة. أما الشهرة الروائية فقد عرفت هذه الرواية لا وجود لها إلا في كتاب تحف العقول الذي قد عرفت حاله. وما هو موضوع للشهرة الروائية؟ الشهرة عند المتقدمين, إذا اشتهرت الرواية عند المتقدم وتناقلوها في المجامع الحديثية, وهذا لا ينطبق على رواية تحف العقود, واضح إن شاء الله. وأما الشهرة العملية الاستنادية فأيضا غير متحققة, إذ معنى الشهرة العملية أن القدماء تعرضوا لهذه الرواية وعملوا بها, وهذه الرواية لا وجود لها إلا في كتاب تحف العقول الذي ظهر في زمان المجلسي, ولا ذكر لهذه الرواية في كلمات أحد ممن هو قبل زمان المجلسي حتى يدعى الشهرة العملية الاستنادية. وأما الشهرة الفتوائية فبالإضافة إلى أن الشهرة الفتوائية ليست هي الشهرة الجابرة عندهم, لأن الجابر هو الشهرة العملية الاستنادية, فالشهرة الفتوائية غير جابرة. وسيأتينا أيضا بالإضافة إلى هذا في البحث الدلالي أن كثير من مضامين هذه الرواية هي خلاف الشهرة الفتوائية, إن لم نقل خلاف الإجماع لا أقل خلاف الشهرة الفتوائية. إذن هذا الطريق شيخنا أيضا غير تام. في طريق ثالث, نعم يعني البحث الكبروي الآن, هل البحث الكبروي تام أو لا محله, الآن بحث صغروي نتناقش. في طريق ثالث أقرأ أنتم يعني إن شاء الله مر عليكم. الطريق الثالث لحل المشكلة أن نفصل في كتاب تحف العقول بين ما رواه بعنوان روية وما رواه بعنوان قال الباقر قال الصادق, نفس ما قيل في حق الشيخ الصدوق. فنقول بالعمل بالروايات الجزمية لكتاب تحف العقول, وحينئذ بناء على ذلك يمكن العمل ولو ببعض روايات الكتاب, فلا بد من التفريق بين ما رواه بن قال أو روية. والجواب هو ما ذكر في البحث في وين؟ في البحث في هذا التفصيل في جزميات الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. لكن ليه فصل هناك؟ هل ينبغي أن يلتزم بهذا التفصيل هنا؟ أليس نفس البيان هناك يأتي هنا؟ إذا ثبتت الديباجة وثبتت نسخة الكتاب وثبتت واضح كل هاي انتهينا منه؟ ينبغي ألا ينبغي التفصيل الذي قال أو عند يفكر يقول جزميات الصدوق أعمل بها، لكن جزميات ابن شعبة الحراني لا أعمل بها، ويفصل ما هو الوجه في التفصيل؟ هذا نتركه للتأمون. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في البحث في سند الرواية. فأقل ما يمكن أن يقال أن سندها غير تام، بغض النظر عن المؤلف والكتاب والنسخ و هذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهو السند. أما الجهة الثانية وهي المتن، والبحث في المتن كما لا يخفى عليكم هو بحث غير البحث في الدلالة، فإن البحث في المتن يهتم بلحاظ الألفاظ بغض النظر عن المعاني، من جهة الاضطراب في التعبير، من جهة التشويش، من جهة الصياغات اللفظية. هذا سنة بحث شنو؟ بحث الدلالي. أشكل على المتن بإشكالين رئيسيين. الإشكال الأول اضطراب المتن. الإشكال الأول اضطراب المتن حتى أن المدافع عن الكتاب كالسيد اليزدي اعترف بهذا الاعتراض وحاول أن يجيب عنه بأنه نقل بالمعنى. قال أنا سلم باضطراب الألفاظ، وهذا الألفاظ ما تصدر من الإمام، الإمام فصيح، ما تصدر هذه الألفاظ المطلبة كما سنقرأ الرواية معقدة في الألفاظ حروف جر وما أدري شنو، لكن حلها بشنو؟ بالنقل بالمعنى. والنقل بالمعنى إذا ما إذا والنقل بالمعنى مفتوح، فلا يوجب اضطراب المتن في عالم الألفاظ عدم العمل بالرواية. وهذا ما ذكره السيد اليزدي رحمة الله عليه. فهذا الاضطراب الشديد في العبارات، وإن كان يبعد كون العبارة للإمام، ولكن يقول اليزدي هذا مو دليل على أنها الرواية من الإمام، هذه رواية من عالم. الاضطراب الشديد الذي يكون يبعد أن يكون اللفظ لا يساوق أن هذه الرواية ليست من الإمام، بل نقول هذه الرواية منقولة بالمعنى، ككثير من روايات عمار، معروف عمار، رواية عمار، رواية عمار، تشوف العجائب في الألفاظ التركيب. عادة ما روايات عمار فيها نحو من شنو؟ من التشويش في عالم الألفاظ. ياي الذي نقل بعض روايات الاستصحاب معقدة شوية، فيها تأكيدات وفيها ما أدري شنو، قالوا هاي اضطراب العبارة. ولكن في قبال هذا الكلام قد يقال مع وجود شواهد حسية واضحة على الاغتشاش والاضطراب تسقط الرواية عن الحجية، لأنه قام منشأ عقلائي واضح لعدم ضبط المعنى، فلا يشمله دليل حجية الظهور. احنا ما نقول، احنا نقول الرواية ما عليه، صحيح بنقولها بالمعنى، بس هل النقل معنى مقبول؟ هل هذا السنخ من النقل بالمعنى الذي محفوف بمثل هذا الاضطراب والاغتشاش الكثير الذي حير بعض العلماء في تفسير بعض العبائر، هل هذا يوجب إدراج الرواية في دائرة الحجية أو لا؟ قد يقال بعدم شمول دائرة عدم شمول حجية الظهور لمثل هذا الاغتشاش. إذا العقلاء نقلوا نقلت لهم هكذا منقول نقرأ حجية باب حجية الظهور. ياي نرجع إلى السيرة العقلائية. إذا رجعنا إلى عمدة الدليل على حجية الظهور والسيرة العقلائية نقل لهم كلام فيه اغتشاش واضطراب كثير في اللفظ، هل يقبلون به من باب أنه نقل بالمعنى؟ مع أن هذا الاغتشاش اللفظي قد يؤدي إلى كثير من الإجمالات في مقام المعنى، فقد يقال لا يشمله دليل حجية. وينفتح سؤال لكم إلى غد، هل يمكن إعمال فكرة التفكيك في الحجية؟ فنقول الذي فيه اضطراب ويؤدي إلى مشكلة في المعنى سقط عن الحجية، ولكن هذا لا يعني سقوط الفقرات الأخرى الخلوة عن الاضطراب عن الحجية. فهل التفكيك في الحجية في المقام له تمامية أو لا؟ يأتي البحث غدا ونحاول ننهي غدا البحث منه في ما يتعلق بالأبحاث العامة في كتاب تحف العقول، وندخل في البحث الرواية في الدلالات، نقف على بعض الدلالات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.